راديو اليوم المسائية نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول أيضا على أهم أحداث اليوم. العناوين: 90,000 من عناصر قوات الأمن في مختلف أنحاء الأراضي الفرنسية في ليلة رأس السنة. السعودية ترحب بإعلان الإمارات سحب قواتها المتبقية من اليمن. يوم رابع من الاحتجاجات في إيران على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية. وفي الختام أخبار الكان في المغرب مع مبعوثنا الخاص عبد السلام ضيف الله. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم عليكم التفاصيل. نبدأها من فرنسا، فخلال ليلة 31 من ديسمبر وحتى 1 من كانون الثاني جانفي سيتم حشد 90,000 من عناصر قوات الأمن في مختلف أنحاء الأراضي الفرنسية حسب ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز. قال: سيتم تعبئة 90,000 شرطي ودركي في المجموع، وقد جددت التعليمات وهي تعليمات تقوم على الحزم والسلطة. أضاف الوزير: في ليلة رأس السنة يخرج عدد كبير من الناس إلى الشوارع للاحتفال بالانتقال إلى العام الجديد، لذلك يجب تأمين سلامة كل هؤلاء الأشخاص. هناك أيضا أعمال العنف التقليدية في نهاية العام التي تقع في بعض الأحياء، حيث تسجل رشق للمفرقعات القوية ضد قوات الأمن، مذكرا بأنه طلب أيضا أن يكون حزم شديد للغاية. وكما هو الحال كل عام، يطلب وزير الداخلية من قوات الأمن تعبئة كبيرة خلال احتفالات رأس السنة والتي ربما تشهد تجاوزات. في باريس وضواحيها القريبة تم حشد نحو 10,000 من عناصر قوات الأمن الداخلي بمناسبة ليلة رأس السنة. وأيضا في العاصمة يتوقع توافد كثيف خصوصا في جادة الشانزليزيه، حيث لن ينظم حفل موسيقي على عكس العامين الماضيين، لكن سيقام عرض ألعاب نارية عند منتصف الليل، إضافة إلى عرض فيديو على قوس النصر. وأيضا في فرنسا ابتداء من الغد يدخل حيز التنفيذ تشديد جديد على الأجانب الراغبين في الاستقرار في فرنسا، إذ يصبح احتياز اختبار مدني واختبار في اللغة الفرنسية إلزاميا. رحبت السعودية بإعلان الإمارات قواتها المتبقية من اليمن، إذا كانت أبو ظبي قالت ذلك يوم أمس. وكانت الإمارات أعلنت عن انسحابها من اليمن بعد وقت قصير من شن التحالف بقيادة السعودية ضربات جوية قالت هدفت شحنة أسلحة تابعة للإمارات، وهو ما نفته أبو ظبي قائلة إن لا أسلحة في الشحنة التي أعلنت أنها كانت مخصصة لقواتها هناك. حذر المدعي العام في إيران من أن القضاء سيتعامل على نحو حازم مع استغلال الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة يهدف إلى زعزعة الأمن. أفادت السلطات الإيرانية بتعرض مبنى حكومي في جنوب إيران لهجوم في اليوم الرابع من الاحتجاجات على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية. الموساد الإسرائيلي دعا هذا الأربعاء المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مؤكدا أنه معهم على الأرض، فيما اتسعت رقعة التظاهرات أمس إلى 10 جامعات على الأقل. أفادت الحكومة الإسرائيلية بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتبارا من الخميس، ما لم تقدم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين. حثت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل على السماح لها بمواصلة العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة العام 2026. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة إن بلاده تؤمن بأنها ستنتصر في أوكرانيا، حيث تقود موسكو هجوما مستمرا منذ ما يناهز 4 سنوات. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لطائرة مسيرة تم إسقاطها، تقول موسكو إن أوكرانيا استخدمتها في الهجوم على مقر للرئيس فلاديمير بوتين في شمال غرب روسيا خلال هذا الأسبوع، وهو ما تنفيه كييف وتعتبره كذب. وأخيرا نصل إلى صفحة الرياضية. كان المغرب 2025، موعدكم الرياضي على راديو أوريون مع عبد السلام ضيف الله مباشرة من الملاعب المغربية. أهلا بك عبد السلام من المغرب.
مرحبا روجي، وأجمل التحايا لمستمعينا الكرام.
السؤال: هل يحسم السودان تأهل إلى الدور ثمن النهائي؟ أما الآن فماذا عن لقاء الجزائر والسودان الذي تتابعه هذه الأوقات؟
فعلا المنتخب السوداني كنا نتوقع أن يحقق التعادل على الأقل، لأنه تعادل فقط يكفيه أو أقل شيء التعادل يمنحه التأهل إلى دور القادم، ولكنه الآن للأسف متأخر في النتيجة، وقد أضاع في الآونة هذه ضربة جزاء في الدقيقة 23. المنتخب البوركينابي يتقدم، منتخب بوركينا فاسو يتقدم منذ دقيقة 16 بهدف لصفر. قلت روجي السودان يحتاج إلى التعادل أو الانتصار للتأهل، أما الهزيمة فتخرجه من السباق. بالنسبة للمنتخب الجزائري الآن، روجيه يتقدم 3-0 أمام غينيا الاستوائية. بالعيد والشعيبي ومازا هما الذين سجلوا هذه الأهداف الثلاث، دقيقة 19 ودقيقة 25 ودقيقة 32. إذن روجي الجزائر في طريقها لتحقيق انتصار ثالث على التوالي، وستمر وهي
متأهلة بالفعل الجزائر.
ومتأهلة بالفعل، ستمر بالعلامة الكاملة، شأنها شأن المنتخب النيجيري، يعني من المنتخبان فقط حقق العلامة الكاملة في البطولة إلى حد الآن في الدور الأول.
تونس، مغرب، جزائر ومصر أيضا تأهلت للثمن النهائي.
مصر تأهلت في المركز الأول بسبع نقاط، وتونس تأهلت يوم أمس روجيه في المركز الثاني بأربع نقاط بعد تعادلها مع تنزانيا وفوزها في اللقاء الأول على أوغندا 3-0 وهزيمتها في الجولة الثانية أمام نيجيريا بهدفين لثلاثة.
عبد السلام، نستفيد من وجودك هنا، كيف هي الأجواء؟
الأجواء ممتازة جدا. المغرب فاجأ الجميع ببنيته المتطورة، بملاعبه الرائعة. يعني المغرب لا ينظم بطولة إفريقيا فقط، بل إنه يستعد بروح عالية لتنظيم المونديال. وعندما نتحدث على بطولة العالم فأن الأمور تختلف، وأنت تعلم ذلك جيدا روجي، أن بطولة العالم التي ستنظمها بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا عام 2030 يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات والبنية الأساسية، والجميع هنا صراحة من الإعلاميين من الوفود، الكل متفاجأ من حجم التطور الذي تعرفه المغرب والاستعدادات الكبيرة لهذا الحدث وما وقع توفيره لبطولة أمم إفريقيا. يعني المغرب يرفع الاستعدادات إلى درجة عالية جدا، حتى أن الجميع قلت متفاجأ من حجم التطور الذي لمسوه وتابعوه ويتعايشون معه في الملاعب والملاعب المخصصة أيضا للتمارين.
هذا ما ننتظره على كل حال من المغرب. شكرا لك عبد السلام ضيف الله على كل هذه المعلومات. كنتم مع عبد السلام ضيف الله مباشرة من الملاعب المغربية في تغطية خاصة لكأس أمم إفريقيا على راديو أوريون. راديو أوريون، نقوم الآن بجولة على أهم أحداث اليوم. نبدأ بأهم أحداث العام 2025 من غزة والحرب الضروس التي شهدها القطاع وما خلفته من خلافات داخليا وخارجيا. ضيف الزميل سليمان ياسيني في زاوية الشرق، رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية، يقيم لنا الوضع.
هناك عدة نتائج للعدوان الإسرائيلي على غزة. النتيجة الأولى أن القضية الفلسطينية أصبحت في المقدمة بعد أن كانت تنسى قبل ذلك. هناك حديث في أوساط المجتمع المدني على الصعيد الدولي، هناك تغير حتى في الرأي العام سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى العالم في المقاربة للقضية الفلسطينية، أصبحت حاضرة بسبب المجزرة التي تم ارتكابها في قطاع غزة والأعداد الكبيرة من الضحايا الذين قامت بس استهدافهم إسرائيل في خلال هذه الحرب العدوانية. المسألة الثانية وهي الحقيقة السياسة الإسرائيلية التي تركت آثارها في كثير من الجوانب، أولا في فلسطين، والتي باتت الحقيقة تضغط بشدة على المواطن الفلسطيني، ولكنها أيضا على صعيد المنطقة تتعامل إسرائيل وكأنها ثور هائج في غرفة مملوءة بالخزف تضرب من إيران إلى سوريا إلى قطر إلى الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى لبنان، وبالتالي نرى أنها في كل هذه الساحات باتت لا تتعامل عامل وفقا للطريقة التقليدية ولكن وفقا لطريقة نتنياهو، الذي لم يعد هنالك حدود أو ضوابط للعمل العسكري الذي يتبناه وأصبح جزءا أساسيا من سياسته، بل هو الوسيلة الأولى لتحقيق سياسته على صعيد المنطقة. اعتقادي أن ذلك أدخل المنطقة وسوف يدخلها خلال الفترة القادمة، لأن هذه السياسة لا يبدو أنها انتهت أو في طور الانتهاء ولكنها مستمرة، سوف يدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ربما تستمر لفترة طويلة.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه زميل سليمان ياسيني مع أستاذ الفلسفة السياسية رامي خليفة العلي، ضيف زاوية الشرق، والذي يأتيكم عند 6:30 من مساء كل يوم. حدث في فرنسا. اعتبارا من الأول من كانون الثاني جانفيه، سيكون على الأجانب غير الأوروبيين المقيمين بصفة قانونية والراغبين في الاستقرار الدائم في فرنسا النجاح في اختبار مدني وإثبات مستوى في اللغة الفرنسية. تندرج هذه الإجراءات ضمن عقد الاندماج الجمهوري المنصوص عليه في قانون الهجرة التي تم إصداره في كانون الثاني جانفيه من عام 2024. يصبح هذان الاختباران إلزاميين للحصول للمرة الأولى على بطاقة إقامة متعددة السنوات تتراوح مدتها بين 2 و4 سنوات، أو على بطاقة إقامة دائمة، كما يشملان أيضا المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية، إضافة إلى المقابلة في مقر الولاية التي ما زالت سارية. يستغرق الاختبار المدني 45 دقيقة وهو مدفوع الأجر، ويجرى على دعامة رقمية داخل مراكز معتمدة، ويتضمن 40 سؤالا من نوع الاختيار المتعدد تغطي 5 محاور: مبادئ وقيم الجمهورية، الحقوق والواجبات، النظام المؤسسي والسياسي، التاريخ والجغرافيا والثقافة، والحياة في المجتمع الفرنسي. والاجتياز الاختبار يجب الحصول على 80% من الإجابات الصحيحة، ولا يوجد حد لعدد المحاولات. تختلف درجة الصعوبة بحسب نوع الإقامة المطلوبة ومستوى اللغة المفروض. أما فيما يتعلق باللغة فقد تغيرت قواعد، فبعد أن كان يكفي في السابق إثبات المواظبة على دروس اللغة الفرنسية، أصبح مطلوبا الآن الحصول على شهادة معتمدة، كما تم رفع المستويات المطلوبة: مستوى A2 لبطاقة الإقامة متعددة السنوات، مستوى B1 لبطاقة الإقامة الدائمة، ومستوى B2 للحصول على الجنسية الفرنسية. لن تتكفل الدولة بعد الآن بتمويل الامتحان، إذ يتوقع تتراوح كلفته بين 100 و200 يورو. حدث في فرنسا. واشنطن تتعهد تقديم 2 ملياري دولار للمساعدات الإنسانية الأممية في عام 2026. سليمان ياسيني. في العمق.
وفق بيانات الأمم المتحدة، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، لكن هذه المساهمة المالية انخفضت بشكل كبير في 2025 إلى 2,700,000,000 دولار، بعدما ناهزت 11 مليار دولار في عامي 2023 و2024، وتخطت 14 مليارا في 2022. وفي شهر كانون الأول ديسمبر، أطلق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر نداء المنظمة لجمع مساعدات إنسانية ل 2026، وطلب 23 مليار دولار لإنقاذ 87,000,000 شخص على الأقل، هم الأكثر عرضة للخطر في مناطق على غرار غزة والسودان وهايتي وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا. وفي ظل خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعد الخارجية بشكل حاد، خفضت الأمم المتحدة طموحاتها. وتشدد المنظمة على أن انخفاض المبلغ الذي تدعو إلى جمعه لا يعني انحصار الاحتياجات، بل العكس. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 240 مليون شخص يعيشون في مناطق نزاع ويعانون من أوبئة أو من كوارث طبيعية وتبعات التغير المناخي، هم بحاجة لمساعدات طارئة. وكانت الأمم المتحدة دعت لجمع أكثر من 45 مليار دولار في 2025، غير أنها لم تحصل سوى على ما يزيد بقليل عن 12 مليار دولار، ما يمثل أدنى مستوى خلال 10 سنوات. وسمح هذا المبلغ بمساعدة 98 مليون شخص، أي أقل ب 25 مليون شخص من العام السابق.
في العمق. وبمناسبة قدوم رأس السنة الجديدة، أتمنى لكم عاما مليئا بالصحة والسعادة والنجاح، وأن تتحقق فيه الأمنيات وتزدهر الأيام بالخير والفرح، وأن تكون السنة الجديدة سنة السلام في كل أنحاء العالم. كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. سنة جديدة سعيدة لكم ولأحبابكم. بونانيا فوتوس. إلى اللقاء.